تقدم من المراد بالأنبى هنا العاقبة، العاقبة لأنهم أنبئوا بها، فالمراد بإتيان النبأ في كان المنبأ به وهو العاقبة. وسبق أيضا أن الله تعالى أراد أن يبين تمام قدرته حيث أشار إلى ما أنبت في هذه الأرض من الأصناف والأنواع الحسنة البهيجة، وأن في ذلك آية لكن لمن كان مؤمنا وما كان أكثرهم مؤمنين. والآية هي بنفسها آية، ولكنه لا ينتفع بها إلا المؤمن، فإذا لم ينتفع بها أحد ما صارت بالنسبة إليها آية. ولهذا قيدها إن في هذه الآية وما كان أكثرهم مؤمنين فلا ينتفعون بها. ثم ختم الآية بذكر عزته ورحمته ليجمع بين الترغيب والترهيب، الترهيب بالعزة والترهيب بالرحمة. ثم بدأ الله تعالى بذكر قصة الأنبياء مقدما ذكر قصة موسى بطولها ولأهميتها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. إذ هذه غرق عاملها محذوف تقدير ما قدره المؤلف، واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى ليلة رأى النار والشجرة إلى آخر. إذ نادى ربك موسى ناداه أي دعاه بصوت مرتفع، لأن النداء لا يكون إلا بصوت عالٍ، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء يكون من بعيد ويلزم أن يكون بصوت عالٍ. وأما المناجاة فهي للقلب. وإناد ربك موسى هو ابن عمران عليه الصلاة والسلام، وقول رب الإضافة هنا للتخفيف، وليس للتخفيف أنه ليس رب غيره، ولكنها ربوبية خاصة، لأن ربوبية الله نوعان كما أن عبوديته نوعان. ربك موسى أن ائت القوم، أن ائت القوم هذه منها تفسيرية، لأنه سبقها معنى القول دون حروفه، وأن إذا سبقت بمعنى القول دون حروفه تسمى تفسيرية أن ائت القوم. ومثلها وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فإن الوحي فيه معنى القول دون حروفه، فيعرفون مثل هذه بأنها تفسيرية. ولهذا قال الشارح أو المفسر أي بأن. وقول المؤلف ليلة رأى النار والشجرة، ليلة رأى النار صحيح، إذا رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني أنست نارا، وكذلك الشجرة، ولكنه الجزم بأنه رآها فيه نظر، لأن سورة القصص ما تدل على أنه رآها. مطلق الآية من الشجرة أي يا موسى إني أنا، فقال لهم كنت نار لعلياتهم ما تخبرنا جلس النار لأنفسهم، فلما أتاها نودي من خاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني الله. فلا يتبين من القرآن من وراء الشجرة، مما يتبين أن الصوت سمعه من قبل الشجرة. أن ائت القوم الظالمين رسولا، نعم، لأن ليس مراد مثل فقط بل يأتيهم بالرسالة. والقوم الجماعة، والظالمين سيأتي مثل المؤلف معنا الظلم هنا قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعذابهم. إذن الظالمين المعتدين الناقصون حق الله وحق العباد. أما حق الله فإنهم كفروا به وأشركوا به، وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأما حق الإنسان فقد استعبدوا بني إسرائيل وصاروا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وفي قوله أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون تخفيف بعد تعميم أو بيان بعد إجمال، لأن القوم الظالمين مبهم لكن قوم فرعون مبين. وفائدة الإبهام ثم البيان بعده التأكيد من وجه، وبيان الاهتمام به من وجه آخر، وتلقي السمع له بالقبول من وجه ثالث. أما التأكيد فلأنه كرر مرتين، مرة مجملا ومرة مبينا، وهذا تأكيد. وأما الاهتمام به فلأن ذكره مؤكدا دليل على أنه مهتم به. وأما تلقي السمع له بالقبول فلأنه إذا جاء اللفظ مهملا بقي الذهن يدور ما هذا ومن هؤلاء مثلا، فإذا أتى البيان إليه بعد ذلك أتى إلى ذهن متشوق حريص على معرفة هذا المبهم فيتلقاه بالقبول أكثر، لأنه متشوق إليه ومتطلع إليه. فهذه فوائد البيان بعد الإجمال. وفي وصفهم بالظلم قبل بيانهم أي في هذه الآية إشارة إلى عظم أمرهم، حيث قدم الوصف على الموصوف الحقيقة، لأنه عندما يقال أن ائت القوم الظالمين يتصور الإنسان ويعرف أنهم ظلام، فإذا جاء بيانهم جاء بعد الحكم عليهم بهذا الوصف مما يدل على قدر ما هم عليه. من هذا الأمر أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، ألا الهمزة للاستفهام الإنكاري، يتقون الله بطاعته فيوحدونه. قوله ألا يتقون يحتمل أنه من المرسل به، يعني يقول لهم ألا يتقون، ويحتمل إنه من كلام الله سبحانه وتعالى لموسى ليبين له حالهم وأنهم متجنبون التقوى وأن الألق بهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وقوله على الهمزة للاستفهام الإنكاري، مقتضى كلامه أن نقول الهمزة للاستفهام ولا نافي، يعني أهم لا يتقون، وأنه لا يصح أن نجعلها للعرب، ألا تنزل عندنا تقصيد خيرا، ويكون المقصود بقولها لا تتقون ألا تتقون عرض التقوى عليهم، مع أنها محتملة. ما تحس جمال؟ لا عرض عليهم، عرضها على لا بإلزام فالمهم أنها على كلام المؤلف تعرب الهمزة وحدها ولا وحدها، وتكون الهمزة للاستفهام ولا نافية، وعلى الاحتمال الذي ذكرنا أن تكون للعرض يعني اعرض عليهم التقوى ملزما لهم بها. وسبق ان المراد بالتقوى اتخاذ الوقايه من عذاب الله. نعم تحتمل لان ولا يتنافي المنايا. المعلم يريد من همزه وحده ولا نافيه. همزه هي استفهام ولا نافيه يعني اهم لا يتقون. طيب ثم قال موسى رب اني اخاف ان يكذبون. هذا جواب موسى عليه الصلاه والسلام لله مبينا له حاله حتى يكون الامر لديه اي لدى موسى واضحا فينشط ويقوى. وليس المراد بهذا معارضه امر الله، فان موسى لم يعارض امر الله عز وجل، ولكن يريد ان يستبين الامر ماذا تكون حاله مع فرعون وقد اتصف بهذا الصفات وهي الخوف. اني اخاف ان يكذبون، ام هذه المصدريه يعني اخاف تكذيبهم اياه، خاف تكذيبهم اياه. والمراد بالخوف هنا لازم يعني اني اتوقع ذلك ان يكذبون، لانه عليه الصلاه والسلام يعلم منهم هذا الامر وعتوهم واستكبارهم والتزامهم لعباده فرعون. وقوله ويضيق صدري من تكذيبهم لي فيه اشكال، حيث رفع مع انه يلي المنصوب أن يكذبون، لأن يعني هذه مصدرية ويكذبون منصوبة بها بحذف النون، والنون من الموجودة هي الوقاية، وأكثر يكذبونني ثم حذفت النون الأولى للناصب وحذفت الياء للتخفيف. لكن يضيق صدري لم يقل ويضيق صدري، فهي كفر السنة هنا هم يقول أنا أخاف كذبونا وخاف ضيق صدري ولا ينطلق لساني. لأن معناه أنه أخاف أن يكذبون وأخاف أن يضيق صدري. طيب ما تكون معطوفة على أخاف؟ إني أخاف أن يكذبون وإني يضيق صدري من تكذيبه ولا ينطلق لساني إلى آخره. يعني لأن أن يكذبون هذه ما تعد أن تكون مفعولا فقط مفعول من الجملة، مثل ضربت زيدا وأكرمته. نعم طيب. وقوله ويضيق صدري من تكذيبهم به، ضيق الصدر عدم انصراف وانبساط، وهذا أمر فطري أن الإنسان إذا خذل فسوف يضيق صدره، فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضيق صدره، ولكن الله تعالى يسلي رسله بأن لا تضيق صدورهم ولا يحزن على هؤلاء المكذبين، لأن لهم يوما يحاسبهم الله تعالى فيه والرسل مبلغون فقط. ويضيق صدري ولا ينطلق لسانه، يقولون ويضيق صدري، يقولون إن ضيق الصدر إنه من أسباب حدوث الضغط، ولهذا ينصحون المصابين بالضغط ينصحونهم أن يتجنبوا الغضب وما يسمونه ويضيق صدورهم، لأن هذا الحقيقة هو الواقع، لأن الضغط يستلزم ضيق الصدر وضيق التنفس رزق الأرض على الإنسان. فإذا عرض نفسه لما يجب ذلك ازداد عليه الضغط. فإذا عود نفسه الانبساط والانشراح وعدم الاضطراب في الموازن نعم فإنه يحصل خيرا كثيرا ويبقى دائما في سرور لا سيما إذا كان محتسبا ومؤمنا بالقدر. قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيه. وهذه العقدة هي معنوية ولا حسية؟ لا أخذ الجمرة هذه باطلة قصة إسرائيلية ما فيها، لكنها يحتمل أن تكون معنوية بمعنى أنه لا يستطيع تعبير إذا انطلاق وقفاء. وقول وحل العقدة من مكان يفقه قوله، وقول فرعون يوقف ولا يكاد يبين. ويحتمل وهو أقرب أن فيه لثمة، إما سرعة القول لم يقبل الحروف بحيث تكرر الحروف حتى لا تسلم، لأن من الناس لم يكونوا كذلك، ما في لسان عقدة حسية، لكنه تترادف الحروف في كلامه بحيث لا تدري ما يكون، أو لأنه لسنة لا تتبين الحروف من كلامه. وكل هذا مستمر، إنما يدل على أن هذه العقدة ليست كما يصف من جمرة وأنها أثر حسي يمنعه من الكلام، بل هي أثر خلقي يعني بأصل الخلقة. ويحتمل أنها من جهة البيان، يعني ليس فصيحا في خطابه وبيانه وأثناءه، لكن الأول أولى، أي أنها عقدة معنوية وذلك بصفة الكلام بحيث لا يتبين الحروف من كلامه إما لعجلته وإما لدقته أو غير ذلك. ولا ينطلق لساني فأرسل إلى أخي هارون معي. أرسل إليه أن أدعك له في الرسالة حتى يكون معينا ووزيرا له. وقد قيل إنه لا يوجد أحد أشد منا على أخيه من موسى على أخيه هارون، لأنه تسبب لأن يكون في المقام الأعلى من مقامات بني آدم الذين أنعم الله عليهم، وهي الرسالة. وهي الرسالة حيث قال فأرسل إلى هارون، ثم بين مانعا آخر غير التكليف، فقال ولهم علي ذنب بقتل القبطي منهم فأخاف أن يقتلوه. هذا خوف آخر ناشئ عن معاملته معهم، والأول خوف يتعلق بالرسالة، وهذا خوف يتعلق بالمعاملة معهم. ولهذا في الأول قال أخاف أن يكذبوه، ما قال أن يقتلون، ولا كان يتصور أن يقتل إذا جاء بالرسالة. ولهذا قال في الثاني ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. في أي شيء؟ مثل ما قال المؤلف في قتل القبط منه. وقصته مشهورة في سورة القصص، حيث إنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا قويا وشديدا، فخرج دافعون فوجد النبي في رجلا يقتتلان، أحدهما من شيعته من بني إسرائيل والثاني من عدوه الأفراق. استنجد به الإسرائيلي فوقف موسى القبطي حتى مات. وفي اليوم الثاني خرج ووجد صاحبه الإسرائيلي مع رجل آخر فقال له موسى إنك لغوي مبين، وأراد أن يبطش بالعدو، ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لأنه وبخه وقال إنك لغوي مبين، فلما تهيأ للبط ظن أنه سيبطش به، فقال الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الله يحفظك شرنا تحسن إليك. لما قال هكذا انتبه له القرطبي فدل على موسى بهذا السبب. موسى عليه الصلاة والسلام خرج خائفا يترقب ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال رب نجني من القوم الظالمين، فنجاه الله ومن نعلم بالرسالة. نعم ما يتعلق ما يتعلق قدر فأسرع بالمدينة خائف من أخرق، فإذا الذي استنصره بالأمس يستشفقه قال له موسى إنك لغوي مبين، خاف له موسى فلما أراد أن يتصل الذي غادرهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت. طيب يقول ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني أن يقتلوني به، وحذفت الياء للتخفيف والنون من فعل هدفت للنقص فأخاف أن يقتلون به، قال الله تعالى كلا أي لا يقتلون، فاذهبا أي أنت وأخوك، ففيه تعليب الحاضر على الغائب. وفيه أيضا أن الله تعالى أجاب دعاء موسى ثم قال في سورة طه قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجابه وأرسل إلى هارون بالرسالة فاذهبا بآياتنا البل المصاحبة المصاحبين لآيات الله أي العلامات الخاصة به التي تدل عليه وحده دون غيره. والآيات التي ذهب بها هو الوحي، والثاني العصر، والثالث اليد. هذه الآيات التي كانت عند الوحي إليه، ثم تلاها بعد ذلك تسع آيات كما هو واضح. طيب هذه الآيات الثلاث منها آية معنوية وآيتان حسيتان مناسبتان للعصر، لأن انقلاب العصا حية يشبه السحر وليس بالسحر، لأن هذا حقيقة والسحر خيال. وأيضا كون اليد إذا أدخلها في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير ضرر ونقص، هذا أيضا يقول يشبه السحر ولكنه ليس بالسحر، فيكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى المعجزة لهؤلاء عن نفس المسلم. نعم إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم أجري مجرى الجماعة. إنا معكم مستمعون، أما قوله إنا فالضمير لله سبحانه وتعالى بلفظ الغلبة، ما قال إنني، مع أنه في سورة طه قال إنني معكما أسمع وأرى، لكن هناك ذكر أسمع وأرى فكان المبالغة حصلت في زمان الأمرين السمع والرؤية، وهنا ما ذكر إلا الاستماع فقط الاسماء فقط، ولهذا جاءت في صورة العظمة بالنسبة للمبتدأ. وقول إما معكم ولم يقل معكما كما قال في سورة طه، تقول المؤلف أجريا مجرى الجماعة. والجواب عن هذا، هذا ما قال المؤلف أن يكون أجري الاثنان مجرى الجماعة. وإذا قلنا بأن أقل الجمع اثنان زال الإسلام من أصله، يقول بأن أقل الجمع اثنان، يقول هذا وإن كان بلفظ الجمع لكنه دال على الاثنين باعتبار الوضع الوضع اللغوي، فلا حاجة إلى التأويل. وإذا قيل إنه لما كان موسى وهارون والآيات فإنها صارت ثلاثة، فنصارت ثلاثة، وإن كانت الآيات ليست يعني آدميا حاسا ولكنها مؤلفة، لأن التعيين يكون بالأدلة وفي قوة الداعي والمستدل. ويحتمل أيضا أنه جمعها باعتبار أن موسى وهارون سيكون لهم قوم، سيكون لهم قوم ويكون اجتماع لموسى وهارون بقومه أو بقومهما. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. طيب، يقول أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، وهنا قال فأتيا فرعون، فدل ذلك على أن القوم والآل إذا أضيفت إلى الشخص دخل فيه. فقوله أبتل آل فرعون أشد العذاب لا يدل على نجاة فرعون منه، لقوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فهو أولهم. لكن وهنا أيضا قال أن ائت القوم الظالمين ثم قال فأتي يا فرعون، مما يدل على أن القوم إذا أضيفت فأول ما يدخل فيها من أضيفت له، من أضيفت له. نعم، ما لم يمنع من ذلك مانع فموته مثلا، فإنه إذا مات ما عاد يكون فائدة الإنسان إليه، لكن إذا كان موجودا فهو أول من يدخل في قومه. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، فقولا إنا رسول رب العالمين، ولم يبين الله تعالى صفة القول، بل بين هنا المقول، لكنه في سورة طه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويحفظ. وهو أمروا أو أمر موسى وهارون بأن يقولا إنهما رسول من الله، وأن يقول ذلك بلهجة لينة لا بلهجة قاسية، لأن القاسي إذا قوبل بلهجة قاسية فتأخر، وإذا قوبل بلهجة لينة اجتمع لين وقاسي فلا يحصل الصدر والالتزام بينهما. هذا من الحكمة في الدعوة، أن الإنسان إذا كان عافيا جبارا فلا ينبغي أن يقابل بالعتو والجبروت، وذلك لأنه لا يزيد الأمر إلا شدة، يقابل باللين حتى تقوم عليه الشدة. ففي أفلام تقول إنا أي كلا منا رسول رب العالمين، قدر المؤلف أي كلا منا، لكن التناسب مع المبتدا اللي هو اسم إنا والخبر الذي هو رسول إنا رسول. وفي آية أخرى إنا رسول رب العالمين، كذا بالتثنية. وهنا في الإفراد فقدر المؤلف أو خرج المؤلف في الآية على أن المعنى كل واحد منه، وقد مر قريبا قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعل كل واحد منا. هذا أحد الوجوه. وجه آخر أن رسول بمعنى رسالة، يعني بمعنى المصدر، اسم مصدر، والمصدر إذا وصف به يستوي فيه مفرد وغيره. نعم. وجه ثالث أن يقال إن الأصل في الرسالة موسى وهو واحد، وعيسى وهارون معين ووزير، وإلا في الأصل أن موسى هو الرسول كما يوجد في سيرة موسى بدون ذكر هارون. نعم. إنا رسول رب العالمين، وقوله رب العالمين ولم يقول إني رسول الله، إنا رسول الله، لأنهم سيقابلون شخصا يدعي الربوبية أنه الرب، فيتبين له من أول الأمر أن الربوبية ليست له وإنما هي لله، إنا رسول رب العالمين. والعالمون كل من سوى الله فهو عالم، كل من سوى الله فهو عالم، وكل المخلوقات عالم، ومع ذلك ربما تضاف إلى أنواعه، يقال عالم البشر، عالم الجن، عالم الإبل، عالم كذا، عالم كذا. نعم. لكن إذا جمعت هكذا شملت جميع الأنواع، فكل من سوى الله فإنه عالم. قالوا وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم، لأنهم علم على خالقهم. نعم. إنا رسول رب العالمين إليك، المؤلف قدر إليك للإيضاح، وإلا فلا حاجة لأنهم يخاطبون، فقولهم إنا رسول رب العالمين لولا أنهم إليها لم يكن هناك فائدة في خطابهم إياه، فهم رسول رب العالمين إليه. أن أي بأن أرسل معنا إلى الشام بني إسرائيل فأتياه إلى آخره. قول عن أرسل معنا بني إسرائيل، الإرسال يطلق بمعنى الإطلاق، يعني أطلقهم لأنه كان قد ضيق على المصناق وعذبهم بكونه يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فطلب موسى عليه الصلاة والسلام منه أن يرسل معه بني إسرائيل ويطلقه. ولكن يأتي المناقص بينه وبين موسى فيما بعد إن شاء الله. يستفاد من هذه الآيات أولا إثبات النداء لله سبحانه وتعالى. من تلقى يا خالد؟ فيكون كلامه بصوت على هذا. طيب. وأنه بحرف، هذا أيضا من الآية أنه بحرف. أن ائت القوم الظالمين، فإن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون، كلها حروف. وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على الخلق. من أحمد مثل الرسل، إنسان الرسل دليل على فضل الله على الخلق وعنايته به، لأن الخلق مهما أوتوا من ذكاء لا يمكنهم أن يدركوا ما يجب لله سبحانه وتعالى على التفصيل. العاقل يدرك ما يجب لله على وجه الإجمال وإدراكه أن له الكمال المطلق وأنه مستحق للعبادة، لكن على وجه التفصيل لا يمكن إلا عن طريق الرسل. ولهذا قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي هذا دليل على سوء حال فرعون وقومه من أفعال من وصفهم بالذكر وتقديمه قبل السعير. نعم. وفيه دليل على أنه لا بأس بالإجمال في الكلام بشرط أن يكون من شرط أن يكون قوم الظالمين قوم فرعون. نعم، ما فائدة الإجمال ثم التفصيل بعده؟ بعد ترقى الثاني له بالقبول لأنه يكون متصوفا ومتطلعا إلى بيان هذا المجمل فيأتيه وهو على صفة. نعم. طيب، وفي الحديث أيضا من الفوائد دليل على جواز الخوف الصغير وأنه ليس بالشرك من خوف من خوف منه. أي الخوف؟ أي الخوف؟ من خاف مرتين، فأي يكذبون وأن يخطئون. أو قلنا أن مراد الخوف هنا لازم وهو توقع، يعني يتوقع هذا، كان يقول أخاف أن يكذبون، أنا أظن أنهم يكذبون، ليس معنى أن الخوف خوف الذعر، الذعر الذي يقع في النفس، وبالمعنى التوقع. طيب، وفي هذا دليل على جواز بيان الإنسان حاله إذا لم يقصد بالتقوى من قوله ويضيق صدره ولا ينطلق لسانه، فإن هذا وصف له في الضعف. نعم، وعدم التحمل نفسيا بضيق الصدر، وعدم البيان نطقا بكونه لا ينطلق لسانه. وفيه دليل على جواز ذكر الوسائل التي تستوجب القبول في الدعاء. إذا ذكر ما كثير بكونه يضيق صدره ولا ينطلق لسانه، وهذا من باب التوسل، توسل الداعي ذكر حاله، هذه من الوسائل التي تستوجب قبول دعائه. وفي هذا إثبات المعنى لله عز وجل، وهي المعنى الحقيقية هنا نجاة. إذا كانت حقيقية ألا يكون ذلك موجبا للقول بمثل، يعني مثلا أنت الآن أقررت أن المعنى في الأصل أن شرحت المثال إلا لا، وكل هذا إن المعية في الأصل تستلزم المشاركة في المكان، ها؟ لا شك، ترى تقتضي غير تستلزم، تقتضي أن معناها أنه مو مقتضى هذا، أو تستلزم، تستلزم، ها؟ لا، أنا أريد المعية المطلقة ليس لأجل أن يتوصل إلى دعوة من يسير. المسألة أول المعيّة، لماذا يؤولون المعيّة ثم ينصرون علينا فعيل الجد؟ لا تستلزم المشاركة في مكان ولا الاختلاط ولا انتظار، وأن المعيّة في الحقيقة في اللغة معناها المفاعل المطلقة، ولكنها في كل شيء بحسبه. إذا تقول مثلا اللبن معهما، الطعام لبنا معهما، هذا تقتضي الانتزاج والاختلاف، واضح؟ طيب،
واستصحاب الدليل بقوله في آياتنا، والعلم بالمدافع وهو قوله معكم مستمعون. فكل شيء يحتاج إلى تشجيع فينبغي للإنسان أن يظهر التشجيع على صاحبه حتى ينشط ويؤدي الرسالة على الوجه الأكمل. نعم، وفي هذا دليل على أن القوم والأهل وما أشبه ذلك إذا أضيفت دخل فيها من أضيفت له. نأخذه من قوله قوم فرعون، ثم قال في آخر الآيات فأتيا فرعون، دل ذلك على أن فرعون منهم. نعم، وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن يخاطب الإنسان بما تقتضيه حاله. فمنكر الربوبية نخاطبه بإثبات الربوبية، ومنكر الإلهية نثبته بإثبات الألوهية، وهكذا. تؤخذ منين إبراهيم؟ من قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لا لا، فرعون معهم. فرعون معهم. أين؟ وقال له أيضا موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر.
فرعون هذا
دليل
واضح عليه. غير فرعون من جحد وجود الله. إيه. هل هناك دليل صريح لأنه كان يقين في قلبه
أن وجود هناك مكان؟ نعم، الدليل عقلي، لأن ما لا شرع ما في، لأن الشرعي ما يمكن يتحدث عن أمر ما بعد وقع. يعني في الموجودين الآن اللي ينكرون يكون وجود الخالق، ها؟ إلا بالقياس لا، وبالعقل أيضا. كل إنسان عاقل ما يمكن يدعي أن هذه الأمور حدثت بدون معجزة أبدا. لا لا، لكن إحنا ما علمنا أحدا أنكر، ونرى أنه لا يمكن أيضا، وأنه إذا أنكرها بلسانه فإن قلبه يعترف، إلا أن يكون غير عاقل. لأنه قد يكون بعض الناس مقلد تقيدا محضا ولا يفكر، مثل عوام الشيوعيين وغيرهم. هؤلاء فيما يظهر أنهم ما يفكرون بهذه الأمور، لأنهم عاشوا في بيئة من الأصل تقول: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحن، وإن ما في بعث، نعم، ولا فيه رب ولا في شيء أبدا. مثل ذولا يمكن أن يكونوا منكرين بقرار قلوبهم أو نفوسهم ونطي أسنتهم، لكن بهت ما فيه أنه عالم، بس انقطع عن المعارضة.
انقطع عن المعارضة؟
ايه؟ ما يلزم انه يؤمن، يمكن يستكبر ولا يؤمن.
وحنا قلنا هذه دليلة.
على ايش؟
على انه يعني ما احد عنده، لان الذي حاجة الى
ان
يؤمن.
نعم. عجز عن المعارضة.
نعم، اقرب بالوجود.
لانه قال: انا احيي واميت، فعارض تمويها، ثم بعد ذلك عجز.
يعني اقرب.
لا لا، ما اقرب. لأنه ما قال فأقر. بوهت عجز، ما مش معنى بوهت؟
انقطع
الحجة. هذه. لكن لا يلزم من عدم قيام الحجة أو من قيام الحجة على الخصم أن يقر، ربما يستكبر. نعم، حنا الآن نقول فيه من أنكر باللفظ.
لا
لا لا، هذا ما تدل الآية على أنه أنكر بقلب، هذا حتى لو بوهت ما تدل على أنه أنكر بقلب، لا تدل على أنه أقر بالإيمان ولا على أنه أنكر. لأن قال لما قال رب الذي يحيي ويميت، ما قال مالك رب، جعل نفسه ند لله، قال أنا أحيي وأميت، فأورد عليه الإرادة اللي عاد ما قدر يتخلص منه. ذكر ثلاث علل استبيانا للأمر أمام هذه العلل، وهي تكذيبهم، وأنه يضيق صدره، وأنه لا ينطلق لسانه. فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك لا يؤثر، فقال: اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. وهما سيمتثلان هذا الأمر، لأنهما يعلمان أن الله تعالى معهما مستمع لما يقول فرعون وما يقولون له، ونفذ هذه الرسالة في أمر الله تبارك وتعالى. وتقدم أيضا أنهم طلبوا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل. المؤلف يقول: ارسلهما إلى الشام، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، أي أنهما طلبا أن يرسل معهما بني إسرائيل إلى الشام، بل المراد بالإرسال هنا الإطلاق من الاستعباد والرق لأنه كان يفعل ببني إسرائيل كذلك. نعم. وقال الله تبارك وتعالى في ذكر جواب فرعون لموسى: قال فرعون لموسى ألم ربك. في الآية إيجاب، والإيجاب عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين: إيجاب حذف وإيجاب اختصار. أيهما الموجود هنا؟ إيجاب الحذف. ولهذا قال فأتياه فقال له ما ذكر، قال فرعون لموسى إلى آخره. موسى لما أدى الرسالة هو وأخوه، قال فرعون مجيبا لهذه الدعوة: ألم نربك فينا في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه. هذه واحدة. ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني أفبعد هذا الأمر تأتي وتدعي أنك رسول رب العالمين؟ ومعنى ذلك أنه ينكر ربوبية فرعون، فكأنه يقول بعد هذه الأمور الثلاثة كان الأليق بك أن تأتي معتذرا وأن تأتي خاضعا، لأننا مننا عليك ولأنك أخطأت علينا. المنة قال ألم نربك فينا في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه. والقصة معروفة في سورة القصص، أن الله تعالى أوحى إلى أمه إذا خافت عليه أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم، وفعلت إيمانا بها إيمانا منها بوعد الله. ثم قدر الله تعالى أن وقع هذا التابوت في قبضة آل فرعون، فالتقطوه لحكمة يريدها الله عز وجل وهم لا يشعرون. فلما التقطوه أرسلت أم موسى أخته لتقص الخبر، فبصرت به عن جنب عن بعد، ثم رأتهم يطلبون له مرضعة فعرضت عليهم: ألا أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم فهم له ناصحون. فرد إلى أمه مع أنه لم يرتضع ثدي أنثى غيرها، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل ووفائه بوعده، أن يرده إلى أمه قبل أن يتغذى بشيء سوى لبنها، وبقي منها معها حتى فطمت، وبحسب الحال سوف يرجع إلى من؟ إلى آل فرعون الذين التقطوه. فرجع إليهم فنشأ فيهم، وهذا من تمام قدرة الله أن ينشأ هذا الصبي الذي كان هلاك فرعون بسببه ينشأ في حجره. وقد قيل إن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من هذا الولد، خوفا من هذا الولد، لأن الكهنة قالوا له إنه سيظهر رجل في بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده، فصار يقتل أبناءهم. هذا على كل حال من الإسرائيليات الذي نادى هل يصدق أم لا، إنما كونه يقتل الأبناء ويفتحي النساء هذا في القرآن، لكن هل هو إذلال للشعب واستعبادا لهم أو خوفا من هذا الولد؟ الله أعلم. على كل حال تربى عندهم، فكان يمن عليه فرعون بهذه المنة: ألم نربك فينا وليدا، يعني فكيف تأتي بضد ما نريد وتدعي أن لك ربا أرسلك. ثانيا: ولبثت فينا من عمرك سنين، ولا سنينا سنين، لأنه ملحق بجمع المذكر الثالث. وقوله من عمرك في الأصل صفة للسنين، أصل الذي السفينة سنين من عمرك، ولكن القاعدة في النحو أن الصفة إذا قدمت أعربت حالا، أعربت حالا، لأن الحال صفة في المعنى، والصفة في المعنى الذي هو الناس لا يمكن أن يتقدم على المنعوت. لهذا قالوا إن الصفة صفة النكرة إذا قدمت عليها أعربت حالا منها. هذه القاعدة عند النحويين. نعم، من عمرك السنين، هذه السنين 30 سنة حسب ما قال المؤلف وبعض المفسرين، ولكن الأولى أن تبهم كما أبهم الله، لكن هم قدروها بال30 لأن موسى عليه الصلاة والسلام نبئ على رأس ال40 على ما هي عادة الله سبحانه وتعالى في أسرار الرسل، فقالوا إن ال30 كان عند فرعون، ثم إنه ذهب إلى مدين وبقي فيهم كم 10 سنوات ثم أرسله الله، فمن هنا صارت السنين 30. ولكن هذا ليس بلازم، لأنه قد يكون تربى عند فرعون أقل من هذا ثم انضم إلى من؟ إلى بني إسرائيل. فلهذا ما ينبغي أن نجزم بأنها 30 سنة، فلنقول كما قال الله السنين، وهي جمع، وأقل الجمع 3 سنوات، ولكن يبدو أنها أكثر، لأن ال3 سنوات قد لا يكون بها تلك المنة التي يؤمن بها فرعون. يقول يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه، وكان يسمى ابنه، سمى ابنه، ولذلك قال فرعون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نعم، امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هنا فهذا دليل على أنهم اتخذوه ولدا، يعني عسى أن ينفعنا مطلقا وإن لم نتبنه، أو نتخذه ولدا، ومن المعلوم أن الولد سوف ينفع، ولكن الله يقول وهم لا يشعرون، لم يكن الأمر كما توقعوا بل كان بالعكس. ولبست فينا وفعلت فعلتك التي فعلت، وهي قتله القبطي. فعلت فعلتك أبهمها تعظيما لها، والإبهام يراد يأتي للتعظيم أحيانا، كما في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وقوله فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا إبهام يراد به التعظيم. وهنا قال فعلت فعلتك ولم يقل قتلت القبطي، إشارة إلى تعظيمه، وأضافها إليه من باب التقدير، يعني أنك فعلت تلك الفعلة التي لا يفعلها أو لم يفعلها سواك، وهي قتله القبطي الذي كان في مشاجرة مع الإسرائيلي. نعم، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. الجملة حال من الضمير في فعلت، التي فعلت وأنت من الكافرين. الكافرين بمن؟ ليس بالله، لأنه لا يؤمن بالله، ولكن من الكافرين به بفرعون، لأن موسى لم يتخذه إلها كما اتخذه الأقباط. وأنت من الكافرين الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وأن المراد بالكفر هنا كفر النعمة، وذلك جحده لما من به فرعون عليه من التربية وعدم الاستعباد كما استعبد بني إسرائيل، ولكن الذي ينبغي أن نقول هي أعم مما قال المؤلف، بل حتى إن وهي الأهم عند فرعون أنه كفر بعبوديته فلم يتعبد له. قال موسى فعلتها إذن، أي حينئذ وأنا من الضالين عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة. فعلتها إذن، كلمة إذن تعرفون أنها للمستقبل، لأن أصلها إذا فنونت، وحينئذ تكون للماضي. فتفسير المؤلف إذن بحينئذ من باب التفسير بالمعنى لا التفسير باللفظ، إذ لا يفسر حرف بحرف يقابله في المعنى، ولكن من باب التفسير بالمعنى، يعني فعلتها حينئذ فعلتها فيما مضى وأنا من الضالين. وذهب بعض المفسرين إلى أن إذن على ما هي عليه، جواب لفرعون كالمتهكم به، فأنه يقول إذن أفعلها، إذن أفعلها يعني ولا أبالي بك، ولكني من الضالين الجاهلين بحكم القتل. نعم، ولعل هذا أقرب أن تكون إذن على بابها ليست بمعنى الماضي، وكأن ذلك جواب لفرعون على سبيل الاستهانة به وعدم الاكتراث، وأنه لا يبالي به. وقوله وأنا من الضالين جواب على قول فرعون له وأنت من الكافرين، وقوله من الضالين يقول الشارح أو المفسر عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة، فيكون المراد بالضلال هنا الجهل. وعلى هذا فيكون الضلال إذن ينقسم إلى قسمين: ضلال يذم عليه الفاعل أو الضال، وضلال لا يذم عليه. فالضلال الذي حصل أو الذي اتصف به موسى حين قتله القبطي ضلال لا يلام عليه، لأنه لم يأته وحي ولا رسالة حينئذ، فهو معذور. ومن هنا نعرف أنه يصح أن نصف المخالفين للصواب من أهل العلم نصفهم بالضلال، لكن لا الضلال المطلق الذي يذمون عليه. نعم، إذا عرف أنهم أهل نصف الإسلام لكن أخطأوا بعد الاجتهاد، مثال ذلك مثلا ما مر علينا في باب الأصول من أن كثيرا من أهل العلم أشاعرة من الذين عرفوا بالإخلاص للإسلام وبمقام السبت فيه، ومع ذلك نصفهم بأنهم ضالون، لكن لا الوصف لا الضلال المطلق الذي يشم منه أو يشعر في الذم والقتل، لكن المراد مخالفة الصواب. وإلا سنجد من يشنع إذا قلنا مثلا ابن حجر ضال والنووي ضال وكثير من أكابر العلماء مخطئون في الصواب أو مخطئون فيما يقولون مجانبون للصواب، لكن لا نقول ليس الضلال المطلق الذي يذم عليه الفاعل، لأن الضلال مع الاجتهاد وتحري الحق لا يذم عليه المرء وإن وصف به. نعم، لا أصلا ما يمكن يقول أفعلها وقد فعل، لكن إذن في جواب للحال باعتبار جوابه لفرعون. لا لا لا، لأن وأنا من الظالمين الجملة حالية حال من فاعل فعلتها. الآن إذن ما تكون متعلقة فعلتها؟ تكون متعلقة بجواب أجيبك إذن فعلتها وأنا من الظالمين، يعني باعتبار جوابه لفرعون لا باعتبار أنه فعلها، لأن ما يمكن أن نقول فعلها إذن فعلتها إذن، ما فعلها إذن، وفعلها سابقا. أجيبك إذن فأنا فعلتها وأنا من الظالمين، فكأنه يشعر بعدم الاستراث وبالتحدي لفرعون وأنه لم يبال به. طيب يقول وأنا من الضالين، وش المراد بالضلال هنا؟ الجهل، المراد به الجهل الذي ليس عن عمد. قال تعالى ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما إلى آخره. ففررت منكم، وسبب فراره منهم أن رجلا جاءه يسعى وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. والرجل هذا كما تعرفون مجهول، إنه قال رجل جاء رجل، لكن قبل موسى خبره لوجود القرينة. مش القرينة قتله القبطي، وإلا كما يقبل خبر الرجل المجهول. ثم إن هذا الرجل أكد خبره بقوله فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج فر منه خائفا. فررت منكم لما خفتكم، لما ضرب بمعنى حين، وتعرفون أنها تستعمل عدة استعمالات، لما فتستعمل ظرفا بمعنى حين، وتستعمل بمعنى أداة استثناء بمعنى إلا، وتستعمل شرطية، وتستعمل نافية. أما استعمالها نافية ففي مثل قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبه، ولما يدخل قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل، يعني لم يدخل. وأما استعمالها الشرطية ففي مثل قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معكم، رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق، ولما جاءهم نبذ، هذه شرطية. وأما استعمالها بمعنى إلا ففي مثل قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهنا لما خفتكم اسم بمعنى حين، يعني لما خفتكم أي حين خفتكم. فوهب لي ربي حكما، وهذا مما يؤيد ما سبق أن أشرنا إليه، لأن الكلمات تعتبر حقيقة بحسب السياق، وأن هذا هو ما أخذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه ليس في اللغة العربية ما يسمى بالمجاز مطلقا، لأن اللفظ ليس معنى، المعنى ليس أمرا ذاتيا للكلمة، فالكلمة لها معنى بحسب سياقها وقرائن الحوال. نعم.
الرجل الذي ذكر في صفقات الأشعار من الحوالي، ما يفسر بأنه الرجل جثة غافر في المؤمن وقال رجل المؤمن
ما هو بالظاهر، لأن الرجل المؤمن هذا بعد أن جاء إلى فرعون بالرسالة، وأما الأول فإنه قبل أن يذهب إلى مكة، ما يمكن تسلبه، لأنه ما يعني ما يتعين ولا ما ندري، قد يكون هو، لكن تفسيرنا أن يقضيه معناه نجزم بأنه هو وليس كذلك. أي حين خفتكم فرق فرق بنا نحن. فوهب لي ربي حكما علما وجعلني من المرسلين. فوهب لي أعطاني. وقول حكما علما، ولكن تفسير الحكم بالعلم قد يقول قائل إن فيه نظرا، لأن الله تعالى يعطف بعضهما على بعض، آتيناه حكما وعلما، والعطف يقتضي المغايرة. وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يفسر أحدهما في الآخر. ولننظر هل هذا صحيح اعتراضنا، أو يقال إنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمع، فإذا اجتمعتا تغايرتا، وإذا انفرد أحدهما صار معنى كل واحدة معنى الأخرى. نشوف آتيناه حكما، آتاني حكما، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. الحكم القضاء، القضاء بالشيء يسمى حكما، ولا حكم إلا بعلم، ولا حكم إلا بعلم. فتفسير الحكم الآن بلازمه قل لا، تفسيره بلازمه، وإذا جمع مع العلم صار العلم ضد الجهل، والحكم تطبيق ذلك العلم، حكم تطبيق ذلك العلم. فالذي يظهر أن المراد بالحكم هنا أخص من العلم، يعني الحكم القضاء أو ما به يقضي الإنسان بين الناس، ولا يكون ذلك إلا بعلم، إلا بعلم. فتفسير المؤلف له تفسير بلازمه، لأن من لازم الحكم العلم وليس من لازم العلم الحكم، لأن الإنسان قد يعلم ولكن ما يحكم. وقوله وجعلني من المرسلين، وجعلني من المرسلين، هذا بعد أن أوحى الله إليه وآتاه من العلم والحكم، جعله أيضا مرسلا كله بالرسالة. وفي قوله من المرسلين ولم يقل وجعلني رسولا كالتنبيه لفرعون أنه ليس ببدع من الرسل، وأنه لم يأتي بأمر جديد، بل إن أمامه رسلا. وقد ذكر الله تعالى في سورة غافر أن الرسل المؤمن يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فكأنه يقول له وجعلني من المرسلين الذين عندك خبرهم، فلست ببدع من الرسل. وجعلني من المرسلين وتلك نعمة، وتلك نعمة تمنها علي، أصلها تمن بها، تمن بها علي، تمن بها علي، أي تجعل بها منة علي. ولكنه حذف حرف الجر وعدي الفعل إليه، فتمنها علي أي تجعلها منة أن عبدت بني إسرائيل. يقول بيان لتلك أي اتخذتهم عبيدا، وإذا كانت بيان لتلك فتكون أن تفسيرية، تفسيرية تفسير لاسم الإشارة في قوله تلك نعمة، يعني أي عبدت بني إسرائيل، أي حين عبدت بني إسرائيل جعلت تربيتي عندك وليدا نعمة. نعم. وفي الحقيقة أن هذا ليس بنعمة، لأن كون الإنسان لا يقتل هذا الرجل وهو يقتل غيره عدوانا هل تكون هذه نعمة؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن أصل قتله أولئك ظلم، ظلم وجور، فكونه لا يقتل هذا الرجل ليس نعمة، غاية ما هنالك أنه لم يظلم، لم يظلم، فهو لم يدفع عنه ضررا نازلا به من غيره، ولم يجلب إليه نفعا. فموسى يقول كيف تمن علي بهذه النعمة أن عبدت بني إسرائيل يعني ولم تستعبدني، فهذه ليست نعمة، لأن كون الإنسان لا يظلم هذا الرجل ويظلم ذاك ليس نعمة على من لم يظلم، إذ لم يسدي إليه نفعا ولم يدفع عنه ضررا، غاية ما هنالك أنه امتنع عن ظلمه، وامتناعه عن ظلمه نعمة على من في الواقع؟ على الظالم، على نفس الظالم، أن الله تعالى أنعم عليه فمنعه من ظلم هذا الرجل. ولهذا يقول أن عبدت بني إسرائيل ولم تستعبدني، لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. فأنت الآن ما أعطيتني منة جديدة ونعمة جديدة حتى تمن بها، واضح؟ نعم. صوت
أقول ما يكون قول نعمة أتقال فرعون أنه أنعم بها عليه
كيف؟
قول تلك نعمة
أي هو أصلا يعني هو ينكر عليه. ولهذا يقول المؤلف وقدر بعضهم أول كلام همزة استفهام للإنكار، وينكر عليه يقول كيف تمن علي بهذا الشيء لأنك عبدت بني إسرائيل، هذا ليس بنعمة.
فرعون
يراه نعمة، هو هذا اللي قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت، وجعل هذه من النعم. طيب هنا يقول تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، نعم كونك عبدتهم أي جعلتهم عبيدا لك، وجه الاستعداد أنه والعياذ بالله كافر الرجال فيبقى النساء بدون قيم، والمرأة إذا بقيت بدون قيم تضطر إلى أن تخدم، ولهذا قال العلماء إنه كان يستخدم النساء، يستخدم النساء فيبقيهن، وبالضرورة إذا لم يكن لهن قيم سوف يلجأن إلى الأقباط لاستخدامهم. قال نعم. وقوله قدر بعضهم أول كلام همزة ليس ببعيد، أنه قال أوى تلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل، يعني فليس لك علي نعمة. نعم
فرعون كان
يجهون
عليه هذه النعمة ويذكره بماضي، فموسى عليه السلام يعرض عن ذلك ويحاول
أن
يقرره ويبين له شناعة عمله.
إيه
نعم.
لأن
هذا النعمة
البسيطة
التي
قدمت
عنك
عليه. نعم. فأنسك ما عملها بني إسرائيل. إيه نعم هذه صحيح، لولا وجود أن، يعني أن هذه تبين المبهم في قوله وتلك نعمة تمن علي، يعني فكأنه يقول تمن علي بهذه النعمة حين عبدت بني إسرائيل يعني ولم تستعبد هذا النعمة. ولولا أن هذا المعنى ظاهر لقلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام صرف نعمته عليه كالمتهكم به، كيف؟ يعني يقول أين النعمة، أين النعمة التي أنعمت بها علي وأنت تعبد بني إسرائيل، لأن تعبيد بني إسرائيل خلاف النعمة في الواقع. ومن المعلوم أن موسى من بني إسرائيل، فتعبيد بني إسرائيل وهم قومه إذلال له، إذلال له. هذا المعنى جيد، هذا المعنى جيد حقيقة. نقول وتلك نعمة تمنها علي، يعني كيف تمن علي بهذه النعمة، يعني وأنت تعبد بني إسرائيل، ويكون هذا من باب ما يسمونه بتأكيد الذم بما يشبه المدح، وحينئذ نبقي أن عبدت بني إسرائيل على أنها تفسير لتلك، يعني أهذه النعمة التي من علي أن تعبد بني إسرائيل فأين النعمة؟ فأين النعمة؟ هذا معنى جيد، إن كنت تريد هذا فهذا معنى جيد. نعم. قال فرعون لموسى: وما رب العالمين الذي قلت إنه إنك رسوله؟ أي أي شيء هو؟ ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته، أجابه موسى ببعضها: قال رب السماوات. هذا كامل الذي قاله المؤلف في تفسير الجملة بعيد من الصواب كل البعد. وما رب العالمين، من المعروف أن ما يستفهم بها عن الحقيقة، فتقول ما الذهب؟ يقال مثلا هو معدن نفيس إلى آخر. تقول مثلا ما العلم؟ تقول إدراك الماء، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فما يستفهم بها في الأصل عن الحقيقة، ويدعي المؤلف أن فرعون استفهم عن ذلك عن الحقيقة، ولكنه ليس كذلك. فرعون استفهم عن هذه الربوبية، لأنه قال إنا رسول رب العالمين. فما هذه الربوبية التي زعمت أن الله تعالى أرسلك وهو رب العالمين؟ لأننا لو قلنا بأنه يستفهم عن حقيقة الله سبحانه وتعالى للزم من ذلك أن يكون قد أقر به، ولكنه يسأل عن حقيقته، وهو لم يقر به حتى يسأل عن الحقيقة، عن حقيقة هذا الرب، وإنما ينكر الرب أصلا. فالاستفهام الإنكار، أي شيء هو رب العالمين الذي زعمت أنه أرسله؟ يعني ليس هناك رب، ليس هناك رب. فتفسير المؤلف لما التفسير الذي ذهب إلى المؤلف بناء على ما هو معروف من أن ما وهو عند المناطق أيضا مو معروف في اللغة العربية عند أهل المنطق، أن ما يستفهم بها عن كنه الشيء وحقيقته. فقال إن فرعون يستفهم عن كنه الخالق سبحانه وتعالى وحقيقته، ولكن موسى لما لم يمكن أن يجيب عن ذلك عدل إلى بيان صفة من صفاته، فيكون جواب موسى غير مطابق في السؤال، ويسمى هذا في أسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع. ولكن ما قاله وما ذهب إليه ليس بصحيح، وكما أنكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال إن هذا معناه إقرار فرعون بالله لكن يسأل عن حقيقة هذا الإله. والصواب أن موسى عليه الصلاة والسلام أن أجابه بسؤال بجواب مطابق للسؤال، وأن فرعون يسأل عن هذه الربوبية التي زعم موسى أنه مرسل من رب العالمين. ما رب العالمين؟ أي شيء رب العالمين الذي أرسلك؟ ليس معناه من أي شيء هو مادته، لا. نعم. الجواب: قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق ذلك، ولا يكفي أن يفسر بالخالق، خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه، لأن الرب لا يمكن، ما يكفي أن يكون خالق، بل لا بد من خلق وتدبير وتصرف. وقوله السماوات والأرض وما بينهما، هل ربوبية فرعون في هذه الربوبية؟
لا.
لا. وهل يدخل في ذلك لأن الله ربه؟
لا.
نعم، لأن السماوات والأرض وما بينهما هو لا يخرج عن واحد منها، وهو في الأرض وما بينهما. وكأنه أيضا أجاب بهذا إشارة إلى إبطال عبودية فرعون، لأن فرعون
فقد كان من المراد بالأنبى هنا العاقبة، العاقبة لأنهم أنبئوا بها، فالمراد بإتيان النبأ إيتان المنبأ به وهو العاقبة. وسبق أيضا أن الله تعالى أراد أن يبين تمام قدرته حيث أشار إلى ما أنبت في هذه الأرض من الأصناف والأنواع الحسنة البهيجة، وأن في ذلك آية لكن لمن كان مؤمنا وما كان أكثرهم مؤمنين. والآية هي بنفسها آية، ولكنه لا ينتفع بها إلا المؤمن، فإذا لم ينتفع بها أحد ما صارت بالنسبة إليها آية. ولهذا قيدها إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين فلا ينتفعون بها. ثم ختم الآية بذكر عزته ورحمته ليجمع بين الترغيب والترهيب، الترهيب بالعزة والترهيب بالرحمة. ثم بدأ الله تعالى بذكر قصة الأنبياء مقدما ذكر قصة موسى بطولها ولأهميتها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. إذ هذه غرب عاملها محذوف تقدير ما قدره المؤلف، واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى ليلة رأى النار والشجرة إلى آخر. إذ نادى ربك موسى ناداه أي دعاه بصوت مرتفع، لأن النداء لا يكون إلا بصوت عال، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالنداء يكون من بعيد ويلزم أن يكون بصوت عال. وأما المناجاة فهي للقلب. وإذ نادى ربك موسى هو ابن عمران عليه الصلاة والسلام، وقول رب الإضافة هنا للتخفيف، وليس للتخفيف أنه ليس رب غيره، ولكنها ربوبية خاصة، لأن ربوبية الله نوعان كما أن عبوديته نوعان. ربك موسى أن ائت القوم، أن ائت القوم هذه منها تفسيرية، لأنه سبقها معنى القول دون حروفه، وأن إذا سبقت بمعنى القول دون حروفه تسمى تفسيرية أن ائت القوم. ومثلها وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فإن الوحي فيه مع القول دون حروفه، فيعرفون مثل هذه بأنها تفسيرية. ولهذا قال الشارح أو المفسر أي بأن. وقول المؤلف ليلة رأى النار والشجرة، ليلة رأى النار صحيح، إذا رأى نارا فقال لأهله انفثوا إني أنست نارا، وكذلك الشجرة، ولكنه الجزم بأنه رآها فيه نظر، لأن سورة القصص ما تدل على أنه رآها. مستقبل الآية من الشجرة أي يا موسى إني أنا، فقال لهم سنكنا لا دافئ منا تقبلنا جزء منا لا نسألون. فلما أتاها من جميع خاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني الله. فلا يتبين من القرآن من رأى الشجرة، مما يتبين أن الصوت سمعه من قبل الشجرة. أن ائت القوم الظالمين رسولا، نعم، لأن ليس مراد أنه يأتيهم فقط، بل يأتيهم بالرسالة. والقوم الجماعة، والظالمين
سيأتي مثل أن يؤلف معنى الظلم هنا قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم في الكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم. إذن الظالمين المعتدين الناقصون حق الله وحق العباد. أما حق الله فإنهم كفروا به وأشركوا به وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وأما حق الإنسان فقد استعبدوا من إسرائيل وصاروا يذبحون أبناءهم ويستحيون النساء. وفي قوله أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون تخطيط بعد تأمين أو بيان بعد إكمال لأن القوم الظالمين مبهم لكن قوم فرعون مبين. وفائدة الإبهام ثم البيان بعده التأكيد من وجه وبيان الاهتمام به من وجه آخر وتلقي السمع له بالقبول من وجه ثالث. أما التأكيد فلأنه كرر مرتين مرة مجملا ومرة مبينا وهذا تأكيد. وأما الاهتمام به فلأن ذكره مؤكدا دليل على أنه مهتم به. وأما تلقي السمع له بالقبول فلأنه إذا جاء اللفظ مهملا بقي الذهن يدور ما هذا ومن هؤلاء مثلا فإذا أتى البيان إليه بعد ذلك أتى إلى ذهن متسوق حريص على معرفة هذا المبهم فيتلقاه بالقبول أكثر لأنه متسوق إليه ومتطلع إليه. فهذه فوائد البيان بعد الإجمال. وفي وصفهم بالظلم قبل بيانهم أي في هذه الآية إشارة إلى عظم أمرهم حيث قدم الوصف على الموصوف الحقيقة لأنه عندما يقال أن يأتي القوم الظالمين يتصور الإنسان ويعرف أنهم ظلام. فإذا جاء بيانهم جاء بعد الحكم عليهم بهذا الوقت مما يدل على قدر ما هم عليه. من هذا الأمر أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا الهمزة للاستفهام الإنكاري يتقون الله بطاعته فيوحدونه. قوله ألا يتقون يحتمل أنه من المرسل به يعني يقول لهم ألا يتقون ويحتمل أنه من كلام الله سبحانه وتعالى لموسى ليبين له حالهم وأنهم متجنبون التقوى وأن الألق بهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وقوله على الهمزة للاستفهام الإنكاري مقتضى كلامه أن نقول الهمزة للاستفهام ولا نافية يعني أهم لا يتقون وأنه لا يصح أن نجعلها للعرض ألا تنزل عندنا تقصيد خيرا. ويكون المقصود بقولها لا تتقون ألا تتقون عرض التقوى عليهم مع أنها محتملة. ما تحس جمال؟ لا عرض عليهم عرضها عرض ها؟ لا بإلزام. فالمهم أنها على كلام المؤلف تعرب الهمزة وحدها ولا وحدها وتكون الهمزة للاستفهام ولا نافية. وعلى الاحتمال الذي ذكرنا أن تكون للعرض يعني اعرض عليهم التقوى ملزما لهم بها. وسبق أن المراد بالتقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله. نعم
تحتمل لأن هم ولا يتنافى المنايا. ها؟ المؤلف يريد من همزة وحدة ولا نافية. همزة هي استفهام ولا نافية. يعني أهم لا يصدقون. طيب ثم قال موسى رب إني أخاف أن يكذبون. هذا جواب موسى عليه الصلاة والسلام لله مبينا له حاله حتى يكون الأمر لديه أي لدى موسى واضحا فينشط ويقوى. وليس المراد بهذا معارضة أمر الله، فإن موسى لم يعارض أمر الله عز وجل، ولكن يريد أن يستبين الأمر ماذا تكون حاله مع فرعون وقد اتصف بهذا الصفات وهي الخوف. إني أخاف أن يكذبون، أم هذه المصدرية يعني أخاف تكذيبهم إياه، أخاف تكذيبهم إياه. والمراد بالخوف هنا لازم، يعني أني أتوقع ذلك أن يكذبون، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم منهم هذا الأمر وعتوهم واستكبارهم والتزامهم بعبادة فرعون. وقوله ويضيق صدري من تكذيبهم لي فيه إشكال، حيث رفع مع أنه يلي المنصوب أي يكذبون، لأن يعني أن هذه مصدرية ويكذبون منصوبة بها بحذف النون، والنون الموجودة هي الوقاية، وأكثر يكذبونني ثم حذفت النون الأولى للناصب وحذفت الياء للتخفيف. لكن يضيق صدري لم يقل ويضيق صدري، هي كفر كما هم يقول أنا أخاف كذبونا وخاف ضيق صدري ولا ينطلق لساني. لأن معناه أنه أخاف أن يكذبون وأخاف أن يضيق صدري. طيب ما تكون معطوفة على أخاف؟ إني أخاف أن يكذبون وإني يضيق صدري من تكذيبه ولا ينطلق لساني إلى آخره. مخالف يعني، لأن أن يكذبون هذه ما تعد أن تكون مفعولا فقط، مفعول الجملة، مثل ضربت زيدا وأكرمته. نعم طيب. وقوله ويضيق صدري، ويضيق صدري من تكذيبهم به، ضيق الصدر عدم انصرافه وانبساطه، وهذا أمر فطري أن الإنسان إذا خولف فسوف يضيق صدره، فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضيق صدره، ولكن الله تعالى يسلي رسله بأن لا تضيق صدورهم ولا يحزنوا على هؤلاء المكذبين، لأن لهم يوما يحاسبهم الله تعالى فيه والرسل مبلغون فقط. ويضيق صدري ولا ينطلق لسان، يقولون إن ويضيق صدري، يقولون إن ضيق الصدر إنه من أسباب حدوث الضغط، ولهذا ينصحون المصابين بالضغط ينصحونهم أن يتجنبوا الغضب وما يسمونكم ويضيق صدورهم، لأن هذا الحقيقة هو الواقع، لأن الضغط يستلزم ضيق الصدر وضيق التنفس ويضيق الأرض على الإنسان. فإذا عرض نفسه لما يجب ذلك ازداد عليه الضغط، فإذا عود نفسه الانبساط والانشراح وعدم الاستراح في النوازل نعم فإنه يحصل خيرا كثيرا ويبقى دائما في سرور لا سيما إذا كان محتسبا ومؤمنا بالقدر. قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيه. وهذه العقدة هي معنوية ولا حسية؟ لا أخذ الجمرة هذه باطلة قصة إسرائيل ما فيها، لكنها يحتمل أن تكون معنوية بمعنى أنه لا يستطيع تعبير إذا انطلاق وإفقاه وقوله واخلل عقدة من لسان يفقه قوله وقول فرعون يوقف ولا يكاد يبين. ويحتمل وهو أقرب أن فيه لسنة إما سرعة القول لم يقبل الحروف بحيث تكرر الحروف حتى لا تسلم، لأن من الناس لم يكون كذلك، ما في لسان عقدة حسية، لكنه تترادف الحروف في كلامه بحيث لا تدري ما يكون، أو لأنه لسنة لا تتبين الحروف من كلامه. وكل هذا انقسم، إنما يدل على أن هذه العقدة ليست كما ذكر من جمرة وأنها أثر حسي يمنعه من الكلام، بل هي أثر خلقي يعني أصل الخلقة. ويحتمل أنها من جهة البيان، يعني ليس فصيحا في خطابه وبيانه وأثناءه، لكن الأول أولى، أي أنها عقدة معنوية وذلك بصفة الكلام بحيث لا يتبين الحروف من كلامه إما لعجلته وإما لدقته أو غير ذلك. ولا ينطلق لسانه فأرسل إلى أخي هارون معي. أرسل إليه أن أدعك له في الرسالة حتى يكون معينا ووزيرا له. وقد قيل إنه لا يوجد أحد أشد منا على أخيه من موسى على أخيه هارون، لأنه تسبب لأن يكون في المقام الأعلى من مقامات بني آدم الذين أنعم الله عليهم، وهي الرسالة. وهي الرسالة حيث قال فأرسل إلى هارون، ثم بين مانعا آخر غير التكليف، فقال ولهم علي ذنب في قتل القبطي منهم فأخاف أن يقتلوه. هذا خوف آخر ناشئ عن معاملته معهم، والأول خوف يتعلق بالرسالة، وهذا خوف يتعلق بالمعاملة معهم. ولهذا في الأول قال أخاف أن يكذبوه، ما قال أن يقتلون، ولا كان يتصور أن يقتل إذا جاء بالرسالة. ولهذا قال في الثاني ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون في أي شيء، مثل ما قال المؤلف في قتل القبط منهم، وقصته مشهورة في سورة القصص، حيث انه عليه الصلاه والسلام كان رجلا قويا وشديدا، فخرج دافعون فوجد المدينه رجلا يقتتلان، احدهما من شيعته من بني اسرائيل والثاني من عدوه الاكبار، استنجد به الاسرائيلي فوقف موسى القبطي حتى مات. وفي اليوم الثاني خرج ووجد صاحبه الإسرائيلي مع رجل آخر، فقال له موسى إنك لغوي مبين، وأراد أن يبطش بالعدو، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لأنه وبخه وقال إنك لغوي مبين، فلما تهيأ للبطش ظن أنه سيبطش به، فقال الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، الله يحفظك شر من تحسن إليه. لما قال هكذا انتبه له القبطي، فدل على موسى بهذا السبب. موسى عليه الصلاة والسلام خرج خائفا يترقب ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال رب نجني من القوم الظالمين، فنجاه الله ومن نعلم في الرسالة. نعم ما يتعلق ما يتعلق ما يتعلق اقرا نعم ما هو السياق كله في سياق الرجل الذي هو الاسرائيلي وحتى هذا فأسرع المدينة خائف من أسرق، فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرقه قال له موسى إنك لغوي مبين، خاف لكن موسى لما أراد أن يتصل الذي قال لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا. طيب يقول ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني أن يقتلوني به، وحذفت الياء للتخفيف والنون من فعل هذه فقد النقص، فأخاف أن يقتلون به. قال الله تعالى كلا أي لا يقتلون، فاذهبا أي أنت وأخوك، ففيه تعليب الحاضر على الغائب، وفيه أيضا أن الله تعالى أجاب دعاء موسى ثم قال في سورة طه قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجابه وأرسل إلى هارون بالرسالة، فاذهبا بآياتنا البل المصاحبة أي مصاحبين لآيات الله أي العلامات الخاصة به التي تدل عليه وحده دون غيره. والآيات التي ذهب بها هو الوحي، والثاني العصر، والثالث اليد. هذه الآيات التي كانت عند الوحي إليه، ثم تلاها بعد ذلك تسع آيات كما هو واضح. طيب هذه الآيات الثلاث منها آية معنوية وآيتان حسيتان مناسبتان للعصر، لأن انقلاب العصا حية يشبه السحر وليس بالسحر، لأن هذا حقيقة والسحر حياة. وأيضا كون اليد إذا أدخلها في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير ضرر ونقص، هذا أيضا يقول يشبه السحر ولكنه ليس بالسحر، فيكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى المعجزة لهؤلاء عن المسلم. نعم إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم أجري مجرى الجماعة. إنا معكم مستمعون، أما قوله إنا فالضمير لله سبحانه وتعالى باختلاف الغلبة، ما قال إنني، مع أنه في سورة طه قال إنني معكما أسمع وأرى، لكن هناك ذكر أسمع وأرى أسمع وأرى، فكان المبالغة حصلت في انضمام الأمرين السمع والرؤية، وهنا ما ذكر إلا الاستماع فقط يسمع فقط، ولهذا جاء في سورة العظمة النسبة للمبتدأ. وقول إنا معكم ولم يقل معكما كما قال في سورة طه. تقول المؤلف أجريا مجرى الجماعة، والجواب عن هذا هذا ما قال المؤلف أن يقول أجري الاثنان مجرى الجماعة. وإذا قلنا بأن أقل الجمع اثنان زال الإسلام من أصله، يقول بأن أقل الجمع اثنان، نقول هذا وإن كان بلفظ الجمع لكنه دال على الاثنين باعتبار الوضع الوضع اللغوي، فلا حاجة إلى التأويل. وإذا قيل إنه لما كان موسى وهارون والآيات فإنها صارت ثلاثة، فإنها صارت ثلاثة، وإن كانت الآيات ليست يعني آدميا حاسا ولكنها مؤلفة، لأن التعيين يكون بالأدلة وبقوة الداعي والمستدل. ويحتمل أيضا أنه جمعها باعتبار أن موسى وهارون سيكون لهم قوم، سيكون لهم قوم ويكون اجتماع لموسى وهارون بقومه أو بقومهما. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. طيب يقول أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، وهنا قال فأتيا فرعون، فدل ذلك على أن القوم والآل إذا أضيفت إلى الشخص دخل فيهم. فقوله أبتلوا آل فرعون أشد العذاب لا يدل على نجاة فرعون منه، وقوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فهو أولهم. لكن وهنا أيضا قال أن ائت القوم الظالمين ثم قال فأتي يا فرعون، مما يدل على أن القوم إذا أضيفت فأول ما يدخل فيها من أضيفت له، من أضيفت له. نعم، ما لم يمنع من ذلك مانع فموته مثلا، فإنه إذا مات ما عاد يكون فائدة في الإنسان إليه، لكن إذا كان موجودا فهو أول من يدخل في قومه. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، فقولا إنا رسول رب العالمين. ولم يبين الله تعالى صفة القول، بل بين هنا المقول، لكنه في سورة طه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويحفظ. وهو أمروا أو أمر موسى وهارون بأن يقولا إنهما رسول من الله، وأن يقول ذلك بلهجة لينة لا بلهجة قاسية، لأن القاسي إذا قوبل بلهجة قاسية فتأخر، وإذا قوبل بلهجة لينة اجتمع لين وقاسي فلا يحصل الصدر والاستدام بينهما. هذا من الحكمة في الدعوة، أن الإنسان إذا كان عافيا جبارا فلا ينبغي أن يقابل بالعتو والجبروت، وذلك لأنه لا يزيد الأمر إلا شدة، يقابل باللين حتى تقوم عليه الشدة. ففي أفلام تقول إنا أي كلا منا رسول رب العالمين، قدر المؤلف أي كلا منا، لكن التناسب مع المبتدا اللي هو اسم إنا والخبر الذي هو رسول إنا رسول. وفي آيات أخرى إنا رسول رب العالمين كذا بالتثنية. وهنا في الإفراد تقدر المؤلف أو خرج المؤلف في الآية على أن المعنى كل واحد منه، وقد مر قريبا قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أي اجعل كل واحد منا. هذا أحد الوجوه. وجه آخر أن رسول بمعنى رسالة يعني بمعنى المصدر، اسم مصدر، والمصدر إذا وصف به يستوي فيه المفرد وغيره. نعم. وجه ثالث أن يقال إن الأصل في الرسالة موسى وهو واحد، وعيسى وهارون معين ووزير، وإلا في الأصل أن موسى هو الرسول كما يوجد في سيرة موسى بدون ذكر هارون. نعم. إنا رسول رب العالمين، وقوله رب العالمين ولم يقول إني رسول الله، إنا رسول الله، لأنهم سيقابلون شخصا يدعي الربوبية أنه الرب، فيتبين له من أول الأمر أن الربوبية ليست له وإنما هي لله، إنا رسول رب العالمين. والعالمون كل من سوى الله فهو عالم، كل من سوى الله فهو عالم، وكل المخلوقات عالم، ومع ذلك ربما تضاف إلى أنواعه، يقال عالم البشر، عالم الجن، عالم الإبل، عالم كذا، عالم كذا. نعم. لكن إذا جمعت هكذا فملك جميع الأنواع، فكل من سوى الله فإنه عالم. قالوا وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم، يعني عالم على خالقهم. نعم. إنا رسول رب العالمين إليك، المؤلف قدر إليك للإيضاح وإلا فلا حاجة، لأنهم يخاطبون، فقولهم إنا رسول رب العالمين لولا أنه إليها لم يكن هناك فائدة في خطابهم إياه، فهم رسول رب العالمين إليه. أن أي بأن أرسل معنا إلى الشام بني إسرائيل فأتياه إلى آخره. قول عن أرسل معنا بني إسرائيل، الإرسال يطلق بمعنى الإطلاق، يعني أطلقهم لأنه كان قد ضيق على المصناق وعذبهم بكونه يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فطلب موسى عليه الصلاة والسلام منه أن يرسل معه بني إسرائيل ويطلقه. ولكن يأتي المناقشة بينه وبين موسى فيما بعد إن شاء الله. يستفاد من هذه الآيات أولا إثبات النداء لله سبحانه وتعالى. من تعرف يا خالد؟ فيكون كلامه بصوت على هذا. طيب. وأنه بحرف، هذا أيضا من الآية أنه بحرف. أن ائت القوم الظالمين، فإن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون، كلها حروف. وفي هذا دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على الخلق. من أحمد مثلا إنسان الرسل، إنسان الرسل دليل على فضل الله على الخلق وعنايته به، لأن الخلق مهما أوتوا من ذكاء لا يمكنهم أن يدركوا ما يجب لله سبحانه وتعالى على التفصيل. العاقل يدرك ما يجب لله على وجه الإكمال وإدراكه أن له الكمال المطلق وأنه مستحق للعبادة، لكن على وجه التفصيل لا يمكن إلا عن طريق الرسل. ولهذا قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي هذا دليل على سوء حال فرعون وقومه من أخي من وصفهم بالذكر وتقديمه قبل السعير. نعم. وفيه دليل على أنه لا بأس في الإجمال في الكلام بشرط أن يكون منفقا من أن يكون قوم الظالمين قوم فرعون. نعم، ما فائدة الإجمال ثم التفصيل بعده؟ هذه معنى. نعم، والسنان به بعد تلقى الثاني له بالقبول لأنه يكون متسوقا ومطلعا إلى بيان هذا المجمل فيعطيه وهو على شفق. نعم. طيب، وفي الحديث أيضا من الفوائد دليل على جواز الخوف الصغير وأنه ليس بالشرك من خوف من خوف من أي الخوف أي الخوف من خاف مرة أي يكذبون وأي يقتلون أو كنا من مراد الخوف من لازم وهو توقع يعني يتوقع هذا كان يقول أخاف أن يكذبون أنا أظن أنهم يكذبون ليس معناه من الخاف خوف الذعر الذعر الذي يقع في النفس وبالمعنى التوقع. طيب، وفي هذا دليل على جواز بيان الإنسان حاله إذا لم يحصل به الشكوى من قوله ويضيق صدره ولا ينطلق لسانه فإن هذا وصف له في الضعف. نعم، وعدم التحمل نفسيا بضيق الصدر وعدم البان نطقا بكونه لا ينطلق لسانه. وفيه دليل على جواز ذكر الوسائل التي تستوجب القبول في الدعاء. إذن ذكر ما كثير بكونه يضيق صدره ولا ينطلق لسانه، وهذا من باب التوسل توسل الداعي ذكر حاله. هذه من الوسائل التي تستوجب قبول دعائه. وفي هذا إثبات المعنى لله عز وجل وهذه المعنى الحقيقية هي نجاة. إذا كانت حقيقية ألا يكون ذلك موجبا للقول بمثل يعني مثلا أنت الآن أقررت بأن المعية في الأصل أن شرح الإنسان إلا لا تقول بهذا أن المعية في الأصل تستلزم المشارحة في الإنسان. ها؟ لا شك ترى تقتضي غير تستلزم تقتضي يعني معناها أنه مو مقتضى هذا أو تستلزم تستلزم لا أنا أريد المعية المطلقة ليس لأجل أن يتوصل إلى دعوة من يسير إن الثلاث أول المعية لماذا يؤولون المعية ثم ينصرون علينا فأول جد لا تستلزم المشاركة في مكان ولا الاختلاط ولا الانتظار لأن المعية في حقيقة الله معناها المفاعل المطلقة ولكنها في كل شيء بحسبه. إذا تقول مثلا اللبن معهما أسقاني لبنا معهما هذا تقتضي الانتزاج والاختلاط واضح؟ طيب،
أصحاب الدليل بقوله في آياتنا والعلم بالمدافع وهو قوله معكم مستمعون. فكل شيء يحتاج إلى تشجيع فينبغي الإنسان أن يظهر التشجيع على صاحبه حتى ينشط ويؤدي الرسالة على الوجه الأكمل. نعم، وفي هذا دليل على أن القوم والأهل وما أشبه ذلك إذا أضيفت دخل فيها من أضيفت له. نأخذه من قوله قوم فرعون ثم قال في آخر الآيات فأتيا فرعون دل ذلك على أن فرعون منهم. نعم، وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن يخاطب الإنسان بما تقتضيه حاله. فمنكر الربوبية نخاطبه بإثبات الربوبية، ومنكر الإلهية نثبته بإثبات الألوهية، وهكذا. تؤخذ منين إبراهيم؟ من قوله تعالى: وجحدوا بها واستيغنتها أنفسهم.
هذا قوم فرعون.
لا لا، فرعون معهم. فرعون معهم. أي نعم. وقال له أيضا موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر.
فرعون هذا دليل واضح عليه، غير فرعون من جحد وجود الله
تعالى. إي.
هل هناك دليل صريح بأنه كان يقين في قلبه يعتقد بوجود الله
تعالى؟ نعم، الدليل عقلي. لأنه ما لا شرع ما في، لأن الشرعي ما يمكن يتحدث عن أمر ما بعد وقع. يعني في الموجودين الآن اللي ينكرون يكون وجود الخالق، ها؟
إلا بالقياس مع الكون.
أي إلا بالقياس، لا وبالعقل أيضا. كل إنسان عاقل ما يمكن يدعي إن هذه الأمور حدثت بدون معجزة. أبدا. لا لا لا. إحنا ما علمنا أحدا أنكر، ونرى أنه لا يمكن أيضا، وأنه إذا أنكرها بلسانه فإن قلبه يعترف، إلا أن يكون غير عاقل. لأنه يعني قد يكون بعض الناس مقلد تقييدا محضا ولا يفكر، مثل عوام الشيوعيين وغيرهم. هؤلاء فيما يظهر أنهم ما يفكرون بهذه الأمور، لأنهم عاشوا في بيئة من الأصل تقول: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحن، وإن ما في بعث، نعم، ولا فيه رب ولا في شيء أبدا. مثل ذولا يمكن أن يكونوا منكرين بقرار قلوبهم أو نفوسهم ونطي الأسنتهم، لكن بوهج ما فيه أنه آن، بس انقطع عن المعارضة.
انقطع عن المعارضة؟
إيه؟ ما يلزم أنه يؤمن، يمكن يستكبر ولا يؤمن.
وحنا قلنا هذه دليلة.
على إيش؟
على أنه يعني ما أحد عنده لأن الذي حاجة إلى
أن نعم.
رجع.
عجز عن المعارضة.
نعم، أقرب للوجود.
لأنه قال: أنا أحيي وأميت، فعارض تمويها ثم بعد ذلك عجز. لا لا، ما أقر، لأن ما قال فأقر. بوهت عجز. ما وش معنى بوهت؟
انقطعت
الحجة. إيه هذه. لكن لا يلزم من عدم قيام الحجة أو من قيام الحجة على الخصم أن يقر، ربما يستكبر. نعم، حنا الآن نقول فيه من أنكر باللفظ. لا لا، هذا ما تدل الآية على أنه أنكر بقلب. هذا حتى لو بهد ما تدل أنه أنكر بقلب، لا تدل على أنه أقر بالإيمان ولا على أنه أنكر. نعم، لأنه قال لما قال رب الذي يحيي ويميت، ما قال مالك رب، جعل نفسه ند لله، قال أنا أحيي وأميت، فأورد عليه الإرادة اللي عاد ما قدر يتخلص منه. ذكر ثلاث علل استبيانا للأمر أمام هذه العلل، وهي تكذيبهم، وأنه يضيق صدره، وأنه لا ينطلق لسانه. فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك لا يؤثر، فقال: اذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. وهما سيمتثلان هذا الأمر، لأنهما يعلمان أن الله تعالى معهما مستمع لما يقول فرعون وما يقولون له، ونفذ هذه الرسالة بأمر الله تبارك وتعالى. وتقدم أيضا أنهم طلبوا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل. المؤلف يقول: ارسلهما إلى الشام، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، أي أنهما طلبا أن يرسل معهما بني إسرائيل إلى الشام، بل المراد بالإرسال هنا الإطلاق من الاستعباد والرق، لأنه كان يفعل ببني إسرائيل كذلك. نعم الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في ذكر جواب فرعون لموسى: قال فرعون لموسى ألم ربك. في الآية إيجاز، والإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين: إيجاز حذف وإيجاز اختصار. أيهما الموجود هنا؟ إيجاز الحذف. ولهذا قال فأتياه فقال له ما ذكر قال فرعون لموسى إلى آخره. موسى لما أدى الرسالة هو وأخوه قال فرعون مجيبا لهذه الدعوة: ألم نربك فينا في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامها. هذه واحدة. ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني أفبعد هذا الأمر تأتي وتدعي أنك رسول رب العالمين؟ ومعنى ذلك أنه ينكر ربوبية فرعون، فكأنه يقول بعد هذه الأمور الثلاثة كان الأليق بك أن تأتي معتذرا وأن تأتي خاضعا، لأننا مننا عليك ولأنك أخطأت علينا. المنة قال ألم نربك فينا في منازلنا وليدا صغيرا قريبا من الولادة بعد فطامه. والقصة معروفة في سورة القصص أن الله تعالى أوحى إلى أمه إذا خافت عليه أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم، وفعلت إيمانا بها إيمانا منها بوعد الله. ثم قدر الله تعالى أن وقع هذا التابوت في قبضة آل فرعون، فالتقطوه لحكمة يريدها الله عز وجل وهم لا يشعرون. فلما التقطوه أرسلت أم موسى أخته لتقص الخبر، فبصرت به عن جنب عن بعد، ثم رأتهم يطلبون له مرضعة فعرضت عليهم: ألا أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم فهم له ناصحون. فرد إلى أمه مع أنه لم يرتضع ثدي أنثى غيرها، وهذا من تمام قدرة الله عز وجل ووفائه بوعده، أن يرده إلى أمه قبل أن يأكل قبل أن يتغذى بشيء سوى لبنه، وبقي منها معها حتى فطمت، وبحسب الحال سوف يرجع إلى من؟ إلى آل فرعون الذين التقطوه. فرجع إليهم فنشأ فيهم، وهذا من تمام قدرة الله أن ينشأ هذا الصبي الذي كان هلاك فرعون بسببه ينشأ في حجره. وقد قيل إن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من هذا الولد، لأن الكهنة قالوا له إنه سيظهر رجل في بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده، فصار يقتل أبناءه. هذا على كل حال من الإسرائيليات الذي نادى هل يصدق أم لا، إنما كونه يقتل الأبناء ويستحي النساء هذا في القرآن، لكن هل هو إذلال للشعب واستعبادا لهم أو خوفا من هذا الولد؟ الله أعلم. على كل حال تربى عندهم، فكان يمن عليه فرعون بهذه المنة: ألم نربك فينا وليدا. يعني فكيف تأتي في ضد ما نريد وتدعي أن لك ربا أرسلك؟ كان ولبثت فينا من عمرك سنين، ولا سنينا سنين، لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني. وقوله من عمرك في الأصل صفة للسنين، أصل الذي استفينا سنين من عمرك، ولكن القاعدة في النحو أن الصفة إذا قدمت أعربت حالا، أعربت حالا، لأن الحال صفة في المعنى، والصفة في المعنى الذي والنات لا يمكن أن يتقدم على المنعوت. لهذا قالوا إن الصفة صفة النكرة إذا قدمت عليها أعربت حالا منها. هذه القاعدة عند النحويين. نعم، من عمرك السنين، هذه السنين 30 سنة حسب ما قال المؤلف وبعض المفسرين، ولكن الأولى أن تبهم كما أبهم الله، لكنهم قدروها بالثلاثين لأن موسى عليه الصلاة والسلام نبئ على رأس الأربعين على ما هي عادة الله سبحانه وتعالى في أسلال الرسل، فقالوا إن الثلاثين كان عند فرعون، ثم إنه ذهب إلى مدين وبقي فيهم كم 10 سنوات ثم أرسله الله، فمن هنا صارت السنين 30. ولكن هذا ليس بلازم، لأنه قد يكون تربى عند فرعون أقل من هذا ثم انضم إلى من؟ إلى بني إسرائيل. فلهذا ما ينبغي أن نجزم بأنها 30 سنة، فلنقول كما قال الله السنين، وهي جمع، وأقل الجمع 3 سنوات، ولكن يبدو أنها أكثر، لأن 3 سنوات قد يكون بها تلك المنة التي يؤمن بها فرعون. يقول يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابنه، سمى ابنه، ولذلك قال فرعون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. نعم، امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هنا فهذا دليل على أنهم اتخذوه ولدا، يعني عسى أن ينفعنا مطلقا وإن لم نتبنه، أو نتخذه ولدا، ومن المعلوم أن الولد سوف ينفع، ولكن الله يقول وهم لا يشعرون، لم يكن الأمر كما توقعوا بل كان بالعكس. ولبثت فينا وفعلت فعلتك التي فعلت، وهي قتله القبطي. فعلت فعلتك أبهمها تعظيما لها، والإبهام يراد يأتي للتعظيم أحيانا، كما في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وقوله فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا إبهام يراد به التعظيم. وهنا قال فعلت فعلتك ولم يقل قتلت القبطي، إشارة إلى تعظيمها، وأضافها إليه من باب التقدير، يعني أنك فعلت تلك الفعلة التي لا يفعلها أو لم يفعلها سواك، وهي قتله القبطي الذي كان في مشاجرة مع الإسرائيلي. نعم، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. الجملة حال من الضمير في فعلت التي فعلت وأنت من الكافرين. الكافرين بمن؟ ليس بالله، لأنه لا يؤمن بالله، ولكن من الكافرين به بفرعون، لأن موسى لم يتخذه إلها كما اتخذه الأقباط. وأنت من الكافرين الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وأن المراد بالكفر هنا كفر النعمة، وذلك جحده لما من به فرعون عليه من التربية وعدم الاستعباد كما استعبد بني إسرائيل. ولكن الذي ينبغي أن نقول هي أعم مما قال المؤلف، فحتى إن وهي الأهم عند فرعون أنه كفر بعبوديته فلم يتعبد له. قال موسى فعلتها إذن، أي حينئذ وأنا من الضالين، عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة. فعلتها إذن، كلمة إذن تعرفون أنها للمستقبل، لأن أصبح إذا فنونت، وحينئذ تكون للماضي. فتفسير المؤلف إذن بحينئذ من باب التفسير بالمعنى لا التفسير باللفظ، إذ لا يفسر حرف بحرف يقابله في المعنى، ولكن من باب التفسير بالمعنى، يعني فعلتها حينئذ فعلتها فيما مضى وأنا من الضالين. وذهب بعض المفسرين إلى أن إذن على ما هي عليه، جواب لفرعون كالمتهكم به، فأنه يقول إذن أفعلها، إذن أفعلها يعني ولا أبالي بك، ولكني من الضالين الجاهلين بحكم القتل. نعم، ولعل هذا أقرب أن تكون إذن على بابها ليست بمعنى الماضي، وكأن ذلك جواب لفرعون على سبيل الاستهانة به وعدم الاكتراث، وأنه لا يبالي به. وقوله وأنا من الضالين جواب على قول فرعون له وأنت من الكافرين، وقوله من الضالين يقول الشارح أو المفسر عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة، فيكون المراد بالضلال هنا الجهل، الجهل. وعلى هذا فيكون الضلال إذن ينقسم إلى قسمين: ضلال يدم عليه الفاعل أو الضال، وضلال لا يدم عليه. فالضلال الذي حصل أو الذي اتصف به موسى حين قتله القبطي ضلال لا يلام عليه، لأنه لم يأته وحي ولا رسالة حينئذ، فهو معذور. ومن هنا نعرف أنه يصح أن نصف المخالفين للصواب من أهل العلم نصفهم بالضلال، لكن لا الضلال المطلق الذي يذمون عليه. نعم، إذا عرف أنهم أهل نصف الإسلام لكن أخطأوا بعد الاجتهاد، مثال ذلك مثلا ما مر علينا في باب الأصول من أن كثيرا من أهل العلم أشاعرة من الذين عرفوا بالإخلاص للإسلام وبمقام الصدق فيه، ومع ذلك نصفهم بأنهم ضالون، لكن لا الوصف لا الضلال المطلق الذي يشم منه أو يشعر بالذم والقتل، لكن المراد مخالفة الصواب، مخالفة الصواب. وإلا سنجد من يشنع إذا قلنا مثلا ابن حجر ضال والنووي ضال وكثير من أكابر العلماء مخطئون في الصواب أو مخطئون فيما يقولون مجانبون للصواب، لكن لا نقول ليس الضلال المطلق الذي يذم عليه الفاعل، لأن الضلال مع الاجتهاد وتحري الحق لا يذم عليه المرء وإن وصف به. نعم، لا أصلا ما يمكن يقول أفعلها وقد فعل، لكن إذا في جواب للحال باعتبار جوابه لفرعون. لا 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 لأن وأنا من الضالين الجملة الحالية حال من فاعل فعلتها. الآن إذن ما تكون متعلقة فعلتها؟ تكون متعلقة بجواب أجيبك إذن فعلتها وأنا من الضالين، يعني باعتبار جوابه لفرعون لا باعتبار أنه فعلها، لأن ما يمكن أن نقول فعلها إذن فعلتها إذن، ما فعلها إذن، وفعلها سابقا. أجيبك إذن فأنا فعلتها وأنا من الضالين، فكأنه يشعر بعدم الاستراث وبالتحدي لفرعون وأنه لم يبال به. طيب يقول وأنا من الضالين، وش المراد بالضلال هنا؟ الجهل، المراد به الجهل الذي ليس عن عمد. قال تعالى ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما إلى آخره. ففررت منكم، وسبب فراره منهم أن رجلا جاءه يسأل وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. والرجل هذا كما تعرفون مجهول، قال رجل جاء رجل، لكن قبل موسى خبره لوجود القرينة. مش القرينة قتله القبطي، وإلا كما يقبل خبر الرجل المجهول. ثم إن هذا الرجل أكد خبره بقوله فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج فر منه خائفا. فررت منكم لما خفتكم، لما ظرف بمعنى حين، وتعرفون أنها تستعمل عدة استعمالات، لما فتستعمل ظرفا بمعنى حين، وتستعمل بمعنى أداة استثناء بمعنى إلا، وتستعمل شرطية، وتستعمل نافية. أما استعمالها نافية ففي مثل قول الله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبه، ولما يدخل قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل، يعني لم يدخل. وأما استعمالها الشرطية ففي مثل قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معكم، رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق، ولما جاءهم نبذ، هذه الشرطية. وأما استعمالها بمعنى إلا ففي مثل قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهنا لما خفتكم اسم بمعنى حين، أي ظرف، يعني لما خفتكم أي حين خفتكم. فوهب لي ربي حكما، وهذا مما يؤيد ما سبق أن أشرنا إليه، لأن الكلمات تعتبر حقيقة بحسب السياق، وأن هذا هو ما أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه ليس في اللغة العربية ما يسمى بالمجاز مطلقا، لأن اللفظ ليس معنى، المعنى ليس أمرا ذاتيا للكلمة، فالكلمة لها معنى بحسب سياقها وقرائن الأحوال. نعم.
الرجل الذي ذكر فيها فقط
ما
يفسر بأنه الرجل يتفرغ
في المؤمن وقال رجل المؤمن، مو بالظاهر، لأن الرجل المؤمن هذا بعد أن جاء إلى فرعون بالرسالة، وأما الأول فإنه قبل أن يذهب إلى مكة، ما يمكن تصبوه، لأنه يعني ما يتعين، ولا ما ندري قد يكون هو، لكن تفسيرنا إياه به معناه نجزم بأنه هو وليس كذلك. أي حين خفتكم، فرق بيننا حين. فوهب لي ربي حكما علما، وجعلني من المرسلين فوهب لي أعطاني. وقول حكما علما، ولكن تفسير الحكم بالعلم قد يقول قائل إن فيه نظرا، لأن الله تعالى يعطف بعضهما على بعض، آتيناه حكما وعلما، والعطف يقتضي المغايرة. وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن يفسر أحدهما في الآخر. ولننظر هل هذا صحيح اعتراضنا، أو يقال إنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا اجتمعتا تغايرتا، وإذا انفرد أحدهما صار معنى كل واحدة معنى الأخرى. نشوف آتيناه حكما، آتاني حكما، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. الحكم القضاء، القضاء بالشيء يسمى حكما، ولا حكم إلا بعلم، ولا حكم إلا بعلم. فتفسير الحكم الآن بلازمه قل لا، تفسيره بلازمه، وإذا جمع مع العلم صار العلم ضد الجهل، والحكم تطبيق ذلك العلم، حكم تطبيق ذلك العلم. فالذي يظهر أن المراد بالحكم هنا أخص من العلم، يعني الحكم القضاء أو ما به يقضي الإنسان بين الناس، ولا يكون ذلك إلا بعلم، إلا بعلم. فتفسير المؤلف له تفسير بلازمه، لأن من لازم الحكم العلم وليس من لازم العلم الحكم، لأن الإنسان قد يعلم ولكن ما يحكم. وقوله وجعلني من المرسلين، وجعلني من المرسلين، هذا بعد أن أوحى الله إليه وآتاه من العلم والحكم، جعله أيضا مرسلا كله بالرسالة. وفي قوله من المرسلين ولم يقل وجعلني رسولا كالتنبيه لفرعون أنه ليس ببدع من الرسل، وأنه لم يأتي بأمر جديد، بل إن أمامه رسلا. وقد ذكر الله تعالى في سورة غافر أن الرسل المؤمن يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فكأنه يقول له وجعلني من المرسلين الذين عندك خبرهم، فلست ببدع من الرسل. وجعلني من المرسلين وتلك نعمة، وتلك نعمة تمنها علي، أصلها تمن بها، تمن بها علي، تمن بها علي، أي تجعل بها منا علي، ولكنه حذف حرف الجر وعدي الفعل إليه، فتمنها علي أي تجعلها منا أن عبدت بني إسرائيل. يقول بيان لتلك أي اتخذتهم عبيدا، وإذا كانت بيان لتلك فتكون أن تفسيرية، تفسيرية تفسير لاسم الإشارة في قوله تلك نعمة، يعني أي عبدت بني إسرائيل، أي حين عبدت بني إسرائيل جعلت تربيتي عندك وليدا نعمة. نعم، وفي الحقيقة أن هذا ليس بنعمة، لأن كون الإنسان لا يقتل هذا الرجل وهو يقتل غيره عدوانا هل تكون هذه نعمة؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن أصل قتله أولئك ظلم، ظلم وجور، فكونه لا يقتل هذا الرجل ليس نعمة، غاية ما هنالك أنه لم يظلمه، لم يظلمه. فهو لن يدفع عنه ضررا نازلا به من غيره ولن يجذب إليه نفعا. فموسى يقول كيف تمن علي بهذه النعمة أني تعبدت بني إسرائيل يعني ولم تستعبدني، فهذه ليست نعمة، لأن كون الإنسان لا يظلم هذا الرجل ويظلم ذاك ليس نعمة على من لم يظلم، إذ لم يسدي إليه نفعا ولم يدفع عنه ضررا. غاية ما هنالك أنه امتنع عن ظلمه، وامتناعه عن ظلمه نعمة على من في الواقع؟ على الظالم، على نفس الظالم، أن الله تعالى أنعم عليه فمنعه من ظلم هذا الرجل. ولهذا يقول أن عبدت بني إسرائيل ولم تستعبدني لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم. فأنت الآن ما أعطيتني منة جديدة ونعمة جديدة حتى تمن بها، واضح؟ نعم. صوت
أقول ما يكون قول نعمة قال فرعون أنه أنعم بها عليه
إيه؟
قول تلك نعمة
إيه، هو أصلا يعني هو ينكر عليه. ولهذا يقول المؤلف وقدر بعضهم أول كلام همزة استفهام الإنكار، وينكر عليه يقول كيف تمن علي بهذا الشيء لأنك عبدت بني إسرائيل، هذا ليس بنعمة.
فرعون يراه نعمة.
إيه غنى هو، هذا اللي قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلت، وجعل هذه من النعم. طيب هنا يقول تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. نعم، كونك عبدتهم أي جعلتهم عبيدا لك، وجه الاستعداد أنه والعياذ بالله كافر الرجال فيبقى النساء بدون قيم، والمرأة إذا بقت بدون قيم تضطر إلى أن تخدم. ولهذا قال العلماء إنه كان يستخدم النساء، يستخدم النساء فيبقيهن، وبالضرورة إذا لم يكن لهن قيم سوف يلجأن إلى الأقباط لاستخدامهم. قال نعم. وقوله قدر بعضهم أول كلام همزة ليس ببعيد، أنه قال أوى تلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل، يعني فليس لك علي نعمة. و... نعم. وشلون
فرعون كان يهون عليه هذه النعمة ويذكره في الماضي، فموسى يعرف عن ذلك ويحاول أن يقرره ويبين له شناعة عمله، لأن هذه النعمة البسيطة التي أنعمت عليه،
نعم، فأنستك
ما عملت مع بني إسرائيل.
أي نعم، هذا صحيح لولا وجود أن، يعني أن هذه تبين المبهم في قوله وتلك نعمة تمن علي، يعني فكأنه يقول تمن علي بهذه النعمة حين عبدت بني إسرائيل يعني ولم تستعبدني، هذا المعنى. ولولا أن هذا المعنى ظاهر لقلنا إن موسى عليه الصلاة والسلام صرف نعمته عليه كالمتهكم به. كيف؟ يعني يقول أين النعمة، أين النعمة التي أنعمت بها علي وأنت تعبد بني إسرائيل، لأن تعبيد بني إسرائيل خلاف النعمة في الواقع. ومن المعلوم أن موسى من بني إسرائيل، فتعبيد بني إسرائيل وهم قومه إذلال له، إذلال له. هذا المعنى جيد، هذا معنى جيد حقيقة. نقول وتلك نعمة تمنها علي، يعني كيف تمن علي بهذه النعمة، يعني وأنت تعبد بني إسرائيل، ويكون هذا من باب ما يسمونه بتأكيد الذم بما يشبه المدح. وحينئذ نبقي أن عبدت بني إسرائيل على أنها تفسير لتلك، يعني أهذه النعمة التي من علي أن تعبد بني إسرائيل، فأين النعمة، فأين النعمة؟ هذا معنى جيد، إن كنت تريد هذا فهذا معنى جيد. نعم. قال فرعون لموسى وما رب العالمين الذي قلت إنه إنك رسوله أي أي شيء هو ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه موسى ببعضها قال رب السماوات. هذا كلام الذي قاله المؤلف في تفسير الجملة بعيد من الصواب كل البعد. وما رب العالمين من المعروف أن ما يستفهم بها عن الحقيقة فتقول ما الذهب يقال مثلا هو معدن نفيس إلى آخر. تقول مثلا ما العلم تقول إدراك الماء إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فما يستفهم بها في الأصل عن الحقيقة ويدعي المؤلف أن فرعون استفهم عن ذلك عن الحقيقة ولكنه ليس كذلك. فرعون استفهم عن هذه الربوبية لأنه قال إنا رسول رب العالمين. فما هذه الربوبية التي زعمت أن الله تعالى أرسلك وهو رب العالمين؟ لأننا لو قلنا بأنه يستفهم عن حقيقة الله سبحانه وتعالى لا لازم من ذلك أن يكون قد أقر به ولكنه يسأل عن حقيقته وهو لم يقر به حتى يسأل عن الحقيقة عن حقيقة هذا الرب وإنما ينكر الرب أصلا. فالاستفهام للإنكار أي شيء هو رب العالمين الذي زعمت أنه أرسله يعني ليس هناك رب ليس هناك رب. فتفسير المؤلف لما التفسير الذي ذهب إلى المؤلف بناء على ما هو معروف من أن ما وهو عند المناطق أيضا مو معروف في اللغة العربية عند أهل المنطق أن ما يستفهم بها عن كنه الشيء وحقيقته. فقال إن فرعون يستفهم عن كنه الخالق سبحانه وتعالى وحقيقته ولكن موسى لما لم يمكن أن يجيب عن ذلك عدل إلى بيان صفة من صفاته فيكون جواب موسى غير مطابق للسؤال ويسمى هذا بأسلوب الحكيم أن يجاب السائل بغير ما يتوقع. ولكن ما قاله وما ذهب إليه ليس بصحيح كما أنكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقال إن هذا معناه إقرار فرعون بالله لكن يسأل عن حقيقة هذا الإله. والصواب أن موسى عليه الصلاة والسلام أن أجابه بجواب مطابق للسؤال وأن فرعون يسأل عن هذه الربوبية التي زعم موسى أنه مرسل من رب العالمين. ما رب العالمين أي شيء رب العالمين الذي أرسلك ليس منه من أي شيء هو مادته لا. نعم الجواب قال رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق ذلك ولا يكفي أن يفسر بالخالق خالق ذلك ومدبره والمتصرف فيه لأن الرب لا يمكن ما يكفي أن يكون خالق بل لا بد من خلق وتدبير وتصرف. وقول السماوات والأرض وما بينهما هل ربوبية فرعون في هذه الربوبية؟
لا.
لا. وهل يدخل في ذلك لأن الله ربه؟
نعم.
لأن السماوات والأرض وما بينهما هو لا يخرج عن واحد منها وهو في الأرض وما بينهما. وكأنه أيضا أجاب بهذا إشارة إلى إبطال عبودية فرعون لأن فرعون